الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: واختلف في وجوب القراءه على المأموم. وقال ابو حنيفه: لا تجب سواء جهر الامام او خاف، فان قرا كره تحريما. وقال مالك واحمد: لا تجب القراءه، بل كره مالك للمأموم ان يقرا فيما يجهر به الامام، بل يستمع قراءه الامام. وقال احمد: استحب له القراءه فيما خافت فيه الامام. وفي روايه انها واجبه. قال الشافعي: تجب القراءه على المأموم. قال الاصم والحسن بن صالح: القراءه سنه. تقدم ان القراءه واجبه عند اكثر اهل العلم، وخاصه على الامام والمنفرد. ثم اختلفوا في وجوب القراءه على المأموم، هل تجب عليه القراءه؟ وهذا راجع الى مساله الجهر والاصرار، هل يقرا مع الامام او لا يقرا. فالحنفيه يرون ان المأموم لا يقرا، بل يرون أن قراءته تحرم سواء كان في الجهرية أو في السرية. ومالك أيضا يقول أنها لا تجب القراءة، أي في الجهرية، وكذلك أحمد فإنه لا يقول أنها تكره. والواجب هو الاستماع للإمام والإنصات. وجاء أيضا عن كثير من السلف، أي أن جاء عن عبد الله بن مسعود، وكذلك عن علي وعن غيره من الصحابة رضي الله عنه، أن المأموم يستمع لقراءة الإمام ولا يقرأ. وجاء عن أبي هريرة وكذلك جماعة من التابعين، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد، أنها تجب القراءة للمأموم. ورجح ذلك الإمام البخاري في جزئه الذي ألفه في القراءة، جزء القراءة، رجح القراءة على المأموم، أو القراءة تجب على المأموم سواء كان في الجهرية أو في السرية. واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حديث عبادة بن الصامت. لا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والحديث الآخر أيضا: من كان قارئا فليقرأ بأم الكتاب أو ليصمت. من كان قارئا فليقرأ بأم الكتاب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن القراءة تكون بالفاتحة سواء كان في الجهرية أو في السرية. وأما ما جاء في السنن في حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، لا، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فسمع رجلا يقرأ خلفه: سبح اسم ربك الأعلى. فقال: من خالجني في صلاتي؟ فقرأ سبح. فقال الرجل: أنا. فقال: لا يقرأ أحدكم في صلاته. فقال في الحديث: فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. استدل جماعة من العلماء بهذا على أن من كان في الجهرية لا يجهر أو لا يقرأ. وهذا الحديث اختلف فيه أهل العلم، هل هذا الكلام كلام أبي هريرة أم أنه كلام الزهري. فصرح الليل بن أوزاعي في روايته عن الزهري أنه من كلام الزهري، عن الزهري الذي قال: فجهر أو فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فدل على أنه مرسل، والمرسل من قسم ضعيف، ومراسيل الزهري أيضا ضعيف كما ذكر ذلك يحيى بن سعيد وغيره. وكذلك أيضا معنى أعل بهذا، فإذا كان هذا من كلام أبي هريرة سيكون مرفوعا، لكن الصحيح أنه من كلام الزهري كما رجح ذلك الإمام البخاري وأبو حاتم وكذلك أيضا الإمام الدارقطني وغيره من أئمة الإسلام، فبينوا أنه من كلام الصحيح أنه من كلام الزهري فهو مرسل. فلهذا الصحيح في هذه المسألة أنه يقرأ الفاتحة في أي صلاة سواء كانت سرية أو جهرية، وسواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، وهذا هو قول الشافعي رحمه الله وهو الصحيح لحديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ومن كان قارئا فليقرأ بأم الكتاب. فهذه الأحاديث صريحة في أنه لا تسقط قراءة الفاتحة في الصلاة. فمتى يقرأها؟ يقرأها إن كان الإمام له سكتات، يجب أن يقرأها في سكتات الإمام كما جاء عن الإمام أحمد وعن الشافعي، أو يقرأها كما جاء عن ابن المنذر أنه يقرأها تبعا له، بل قال ابن المنذر لو قرأها قبله ما في شيء، يعني لو قرأ فاتحة قبل الإمام ما في شيء، لكن الأفضل أن يقرأ متابعة له. مثلا إذا قرأ الإمام الحمد لله رب العالمين يقرأ الحمد لله رب العالمين، وهكذا إذا كان الإمام لا يقف ولا يسكت بعد الفاتحة، ولأن السكوت بعد الفاتحة لم يثبت في السنة، فإذا لم يسكت ولا يستطيع أن يقرأ، بعض الناس مثلا ما يستطيع أن يقرأ والإمام يقرأ، فيقرأ معه متابعة، يقرأ معه متابعة، وإن كان يستطيع يقرأ مع قراءة الإمام فيقرأ مع قراءة الإمام. فهذا خلاصة هذه المسألة. فالصحيح أن المأموم والإمام والمنفرد تجب عليه قراءة الفاتحة سواء كان في الصلاة الجهرية أو في الصلاة السرية، فهذا أيضا كذلك سواء كان في الفريضة أو النافلة. وسيذكر مسألة التعيين هنا، المسألة التي ذكرها مسألة القراءة مطلقة، وسيذكر مسألة التعيين أيضا في المسألة التي بعدها، فإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا الذي ذكرناه. والله تعالى أعلم.